الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
الله وصلى على
مسألة: لو ساحقت المرأة بكرا وحملت هذه البكر بعدما جامعت المرأة زوجها، فماذا على المرأة وماذا على البكر؟ وماذا يكون حكم الزوج؟ المسألة اختلافية عند بعض الفقهاء، كما جاءت الروايات على أن المرأة ترجم لأنها محصنة، والولد يلحق بصاحب الدراسة، يلحق بالزوج باعتبار الولد خلق من ماء الزوج، والبنت ينتظر أمرها إلى أن تضح، ثم بعد ذلك تجلى بحد تام وقيل بالتعزير. إذا وضعت يلزم الوضع شق البكارة، شق البكارة عليه مهر النسب، فعلى المرأة على الزوجة الموضوع أن تعطي مهر النسب، يعني مهر نساء البكر، فعليه المرأة يجب عليها مهر النسب كما عليها الراجل لأنها محصنة. هذا المعنى ورد في الرواية عن الإمام الحسن، حيث جاء القوم يسألون أمير المؤمنين عن مثل هذه المسألة، فما كان أمير المؤمنين في المسجد إنما كان الإمام الحسن، فقال لهم: اسألوا وأجيب، إن أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين، وإن أخطأت فمن. فأجابه بهذا المعنى أو بمثل هذا الجواب، على أنه على المرأة الرجل، وعلى الرجل أن يلحق به الولد، وعلى البنت الحمل. الإمام لما رجع قال: لو كنت لأجبت بمثل هذا الجواب. هذا المعنى أيضا يدل على ما نحن فيه بالنسبة إلى الرواية. ثم بعد ذلك يرد المصنف في بيان القيادة. القيادة لغة يأتي بمعنى القود، ومنه القائد في كل شيء، والمصدر القيادة. الفرق بين القائد والسائق: القائد يكون ما يقوده خلفه، ولكن السائق يكون ما يسوقه أمامه. هذا الفرق بين القائد والسائق. فالقائد لغة بهذا المعنى ما يقود الشيء، ما يأخذ الشيء ويسير به، ولكن اصطلاحا القيادة في المصطلح الشرعي عبارة عن الرجل، وقيل المرأة كذلك، التي تقود الفواحش. الظاهر أن المراد من الفواحش هنا الزنا واللواط والمساحقة، فإذا كان الرجل يقود رجلا آخر للواط، يعني يوقع اللواط بين رجلين، أو يوقع المساحقة بين امرأتين، أو يوقع الزنا بين رجل وامرأة، هذه تسمى بالقيادة. طبعا بالنسبة إلى تعريف القيادة وقع نزاع عند الفقهاء باعتبار مدى سعة القيادة ومصاديف القيادة. منهم من ذهب إلى أن القيادة هي هذه الموارد الثلاث لا غير، ومن الفقهاء من ذهب إلى أن القيادة عبارة عن الزنا واللواط فقط، بشرط أن يكون القائد رجلا، وفي المرأة لا يصدق عنوان القيادة. ومنهم من قال عن اللواط والزنا أعم من أن يكون القائد رجل أو قائدة امرأة، فلا فرق بينهما. واختلاف المسألة باختلاف الروايات كما سنقف عليها من خلال التفصيل. فعلي القيادة ظاهرا عند المصنف والشارع عبارة عن الرجل أو المرأة التي تقود رجلا آخر مع رجل، أو تقود امرأة مع رجل، أو تقود امرأة مع امرأة. هذا القيادة تثبت القيادة بمرة إلى ذلك كما عند السيد الكوفي، وقيل تثبت القيادة بالإقرار مرتين. لماذا؟ ظاهرا يقال على أنه في الحدود إنما تثبت المعاصي والكبائر والفواحش غير ما ورد بالنص في الخطوط، يعني في غير الزنا وفي غير اللواط حيث كان يثبت بأربع رجال، في غير هذين الموردين جميع المعاصي إنما تثبت بالبينة بمعنى شهادة رجلين، وحتى في بعض المعاصي لا تقبل شهادة المرأة لا منضمة ولا منفردة بالنسبة إلى الحدود في الخطوط، يعني إلى الذنوب الكبير لا في الموارد الأخرى، لأنه في بعض الموارد تقبل شهادة المرأة منضمة مع الرجل أو منفردة عن الرجل، أربع نساء في مقام رجلين، لكن بالحدود ورد على أنه لابد أن يكون الشاهد رجل، سواء كان رجل منضم مع المرأة كما في الزنا، أو رجال فقط من دون الانضمام كما في اللواط. وفي مثل هذه الموارد قال لابد أن يكون الإقرار عبارة عن مرتين، لأن البينة في الحدود عبارة عن مرتين، فمن باب تنقيح المناط ألحقوا الإقرار بالبينة. يرجى الانتباه، الشيخ الكوفي حفظه الله يقول هذا من القياس، من القياس الباطل، لأنه فيما نحن فيه لم يرد نص لا فرق في الإقرار بين الحدود وغير الحدود. لو أقرت الجيش مثلا بمرة واحدة يلزمه ذلك، لأن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز ولو بمرة واحدة يقر، كذلك في الحدود ما الفرق؟ إنما وردت في الزنا أربع مرات إقرار، أو في اللواط أربع مرات، أو في المساحقات، خرج ذلك بالدليل، وإلا جميع الموارد يدخل تحت عموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، فما نحن فيه يدخل تحت العموم حيث لا جديد لنا بالخصوص. ومجرد من باب التنقيح المناخ ومن باب الأولوية وما شابه ذلك، هذه كلها قياسات ليس لنا مع مثل هذه القياسات حاجة. فلذا قالوا يكتفى بالمرة الواحدة، ولكن المصنف والشارح قال لابد من الإقرار بمرتين. وقيل يعني كأنما القول مريض وكأنما القول ضعيف، وقيل بأنه يكتفى بالواحد. هذا معنى القيادة وكيفية ثبوت القيادة، إما بالإقرار مرتين أو بالبينة عبارة عن شاهدين عادلين. ثم بعد ذلك حد القائد ورد في الروايات أنه له ثلاثة أرباع الزاني، يعني عبارة عن 57 صوت، وهذا المعنى نعم 75 صوت عفوا 75 صوت، وهذا المعنى ورد في الرواية. كأنما بعض الفقهاء لا يقول بهذا المعنى أيضا، إما لعدم قبول الرواية أو لتعارض بعض الروايات في هذا الباب، فكأنما يقول عليه التعزير بما يراه الحاكم من دون التحديد، فالمسألة أيضا اختلافية. ثم بعد ذلك يا ترى يجوز الكفالة في الحد مطلقا، مطلق الحدود، هذا المعنى عام لا يقتصر القيادة، في كل الحدود يجوز الكفالة أو لا يجوز؟ بمعنى أنه من وجب عليه إقامة الحد يجوز أن يتكفل ويضمن من قبل شخص ويتأخر هذا الحد أو لا يجوز؟ الحق لا كفالة في الحد كما عن الرسول أكرم، فعليه لا يجوز التأخير ولو ساعة ولو لحظة واحدة، لا يجوز تأخير الحد. فمن هذا المنطلق يقال لا يجوز الكفالة في الحد. كما لا يجوز الشفاعة في الحج. وهذا المعنى أيضا ورد في الروايات. أم سلمة كانت عندها أمة استرخت من قوم فأرادت أن تشفع لها عند النبي في إجراء حد السرقة. فالنبي قال لها لا تشفعي. ما مضمون الرواية؟ لأن هذا حد والحد لا يضيع. روايات أخرى عندنا تدل بوضوح على أنه لا يمكن الشفاعة في الحدود، لا يمكن الكفالة في الحدود. ثم بعد ذلك يرد في تفريع على هذا المعنى أنه يجوز الشفاعة أو الكفالة إذا كان هناك عذر شرعي. مثلا كان الرجل مريض وإذا أردنا أن نقيم عليه الحد فإنه يموت، ربما الحد الجلدي ربما يموت والمطلوب من الجلد دون الموت ليس مثل الرجل، فربما يموت. إذا يجوز في مثل هذه الموارد أن يتكفل من قبل الشخص لكي يبرأ من المرض ثم بعد ذلك يقام عليه الحد. هذا بالنسبة إلى الفصل الثاني، اللواط والمساحقة والسحق والقيادة. ثم بعد ذلك يرد الفصل الثالث عبارة عن القيد. ما معنى القيد لغة واصطلاحا، وكيف يثبت القيد، شراءة القيد، كيفية إجراء حد القيد، مقدار القيد، وغير ذلك من المباحث التي نقف عليها إن شاء الله من خلال التفريق. وحيلة هنا وتحدان المرأتان حتى السحق لعدم الفارق فيه بين المحصنة وغير المحصنة، ويلزمها أي موضوع ضمان مهر المهر للبيت لأنها سبب في إظهار قدرتها، يعني إظهار البقارة. وديتها يعني ديت هذه إظهار البقارة عبارة عن مهر النساء، وليست كالزانية المطاوعة. كده ليس عليها، يعني ليس على المرأة في مهر النساء. لماذا؟ قال لأن البيت بذر باغية، والباغي ليس له شيء. فبما أن البيت كالزانية والزاني باغي والزاني باغية، فمثل هذه البيت لا تأخذ مهر النساء، مهر أمثالها. ولكن أشارح يقول له هذا المعنى غير صحيح، وليس البيت كالزانية المطاوعة حيث كانت باغية، لأن الزانية الفرق بينهما الزانية أذنت في الاكتظاظ، الزانية الباكرة أذنت في الاكتظاظ لذا ليس لها كيف بغت، بخلاف هذه البيت. هذه البيت لو تعلم واقعا تحبل من مثل هذه المرأة ربما ارتدعت عن هذا المعنى ولما تفعل المتاحقة لو علمت، فعليه لا تدري. فلما أنها لا تدري يقال لها مهر المثل باعتبار أنها ليست باغية. نعم، حتى لو كانت مطاوعة، لأنها طاوعتها مجرد امتداد لا مجرد مثل هذه التبعات أن تحذل من مثل هذه المرأة. بخلاف هذا، يعني بخلاف ما نحن في البكر التي تحت. وقيل ترجم الموضوع استنادا إلى رواية ضعيفة السند مخالفة لما دل على عدم رجم المساحقة مطلقا، يعني فيما نحن فيها الروايات مختلفة من حيث أنها بعضها تدل على الرجم ولكن بعضها تدل على عدم الرجم. فعندما تكون الروايات متعارضة ابتداء يرجع إلى المرجحات، نجد روايات التي تقول بعدم رجم المساحقة أقوى سندا من تلك الروايات التي تقول بالراجل، لما دل على عدم رجم المتاحقة مطلقا سواء كانت مقتنة أو غير مقتنة من الأخبار الصحيحة. وابن إدريس نفى الأحكام الثلاثة، يعني المهر مهر المثل والإلحاق إلحاق الولد بالأب والراجل بالنسبة إلى المرأة. وابن إدريس نفى الأحكام الثلاثة. وأما الراجم فلما ذكرناه، يعني إذا ندريس إنما نفى الراجم باعتبار رواية الراجم ضعيفة. وأما نفى الحاق الولد بالرجل فلعدم ولادته على فراشه، باعتبار هذه البيت لم تكن زوجته فلم ترد على فراش الرجل، الولد يلحق بالتراث يلحق بالزوجة، فكيف يقال بالإلحاق بالرجل؟ وأما إلحاق الولد فإنما أنكره ابن أدري فلعدم ولادته على فراشه، والولد بالفراش. وأما الفاء ما أنكره ابن أدري لأن البكر باغي بالبغية، لأن البكر باغي بالمطاوعة، يعني بغت الباكرة بالمطاوعة. وأما المهر فلأن البكر باغي بالمطاوعة فلا مهر له. وقد عرفت جوابه أنه الولد يلحق لأنه الولد للتراث، وهنا يصدق عنوان التراث باعتبار الولد من ماء الرجل والراجل للرواية. ربما الرواية نقول مع ابن أدريس على أنه رواية ضعيفة فلا تنجم إنما تحد. وأما مهر الميتم أنها ليست باغية لأنها وإن كانت مطاوعة لكن لا تعلم، لأن المرأة عندها مني الرجل. بالنسبة إلى هذه المسألة نعم الآن المرأة أخذت مني الرجل ثم التحقت البكر والبكر حبلة، هذا الحامل من أين يكون؟ يكون من ماء الرجل، شيء واضح جداً واضح لأنه يكون من ماء الرجل، يعني من حيمنات الرجل وبويضيات البكر. أما الروايات رواية واحدة المجلد الثامن عشر صفحة 426 لطيفة الرواية جدا، الكليني بسند عن محمد بن مسلم قال الرواية الشارح قال الرواية ضعيفة، ولكن السيد الطوري يقول الرواية صحيحة وليس صحيحة. الكليني بسند عن محمد بن مسلم قال سمعت أبا جعفر وأبا عبد الله عليه السلام يقولان، يعني كأنما هذه يذكران فضائل الإمام الحسن وعلم الإمام الحسن، يقولان بينما الحسن بن علي في مجلس أمير المؤمنين عليهما السلام إذ أقبل قوم فقالوا يا أبا محمد أردنا أمير المؤمنين، قال وما حاجتكم؟ قالوا أردنا أن نسأله عن مسألة، قال وما هي؟ تخبرونا بها؟ قالوا امرأة جامعها زوجها فلما قام عنها قامت بحموتها، يعني حامية لا زالت حامية لا زالت حارة، فوقعت على جارية بك فساحقتها فوقعت النقطة فيها فحملت، فما تقول في هذا؟ فقال الحسن عليه السلام معضلة وأبو الحسن له وأقول، يعني هذه من المسائل التي يسأل منها بها أبو الحسن عليه السلام باعتبار معضلة، وأبو الحسن هو حلال المشاكل حلال المعضلات، لكن أقول وأقول فإن أصبت فمن الله ومن أمير المؤمنين، وإن أخطأت انظر التواضع، مع أنه إمام معصوم بلا شك يصيب لكن مع ذلك تواضعا، وإن أخطأت فمن نفسي، فأرجو أن لا أخطئ إن شاء الله تعالى. يحمد إلى المرأة فيؤخذ منها مهر الجارية البكر، أولا يؤخذ مهر الجارية لأنها في فيؤخذ منها مهر الجارية البكر في أول وهلة، لأن الولد لا يخرج منها حتى تشتق تشتق البكار، فتذهب عبرتها ثم ترجم المرأة لأنها محصنة، إذا المرأة ترجم حسب هذه الرواية، وينتظر بالجارية حتى تضع ما في بطنها ويرد الولد إلى أبيه صاحب النقطة، ثم تبدأ الجارية الحج. قال فانصرف القوم من عند الحسن عليه السلام فلقوا أمير المؤمنين عليه السلام فقال ما قلتم لأبي محمد وما قال لكم؟ فأخبروه فقال لو أنني المسؤول ما كان جواب عندي فيها أكثر من مما قال ابني. في رواية إسحاق بن عمار في حديث عن أبي عبد الله عليه السلام فقلت له ترجم المرأة وتسجد الجارية ويلحق الولد بأبيه، يعني الإمام قال بهذه الأحكام الثلاثة. يمكن إلى اختلاف المعاصرين في التحرير، لطيف الاختلاف لا بأس. في التحرير المجلد الثاني صفحة 451 لو وطأ زوجته فتاحت الصفرة فحملت البكر فالولد للواطي صاحب المرء، وعلى الصبية الجلد 100 بعد وضعها إن كانت مطاوعة، يمكن انتباه إن كانت مطاوعة البيت تجلد 100، وإلا كانت مكرهة ربما ليس عليها شيء لأنه رفع عن أمتي فالتخرج، فإن كانت مطاوعة ضربت 100 جلدة، والولد إن لم تكن مطاوعة والولد يلحق بها أيضا، يعني إن لم تكن مطاوعة الولد ليلحق بالجسم، وهذا عجيب. وإن كان الشارح أيضا قال على أنه على الأقوى، يعني المسألة اختلافية فيما نحن فيه بالنسبة إلى إلحاق الولد بالأب أو بالجسم، ولكن لابد أن يلحق بالأب بناء على أنه خلق من ماء الأب، وإلا لن يخلق من ماء الجسم وحدها، باعتبار يحتاج إلى بيضات من بيضات الأم و نعم على نحو الاشتراك. فعليه لابد أن يلحق، لأن السبب الأول هو الأب وليس الأم. السبب الأول هو حتى بالنسبة إلى أنه يقال البنات أو الولد، السبب الأول في تعيين البنت أو الولد هو عبارة عن الرجل. الرجل لو كانت بيضته أكس أو ما أدري إيش ويكون مع الزوجة عند ذلك تكون بنت، وإلا يكون عبارة عن الولد. فعليه إلحاق البنت إلحاق الولد بالبنت هذا فيه نظر، ولا بعد رفع العذرة مهر مثل نسائها. وأما المرأة فقد ورد أنها عليها الرجل، وفيه تأمل، فيه تأمل ربما باعتبار أنه سند ضعيف، والأحوط الأشبه فيها الجل. إذن رأي السيد الإمام نعم لها التحريم، سيد الإمام هذا رأيه أنه عليها الجل من الأحوط. التكملة أو التكملة المجلد الأول صفحة 250 مسألة 197، لو جامع الرجل زوجته فقامت الزوجة فوقعت على جارية بك فتحقتها فألقت النقطة فيها فحملت، فعل المهر، فعل المرأة مهر الجارية البك، ثم تركن المرأة، وأما الجارية فتنظر حتى تضع ما في بطنها ويرد إلى أبيه صاحب النقطة ثم تجلد. تدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم، لأن هذه الرواية ليست رواية ضعيفة إنما هي صحيحة. تدل على ذلك صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة، وما نسب إلى بعض المتأثرين من إنكار كون المهر على المرأة بدعوى أن المتاحقة الزانية في سقوط دية العذرة لا وجه له، أن هذا بذل، هذا معنى غير صحيح. متأثرين ابن إدريس، تقدم أن الصحيح نقص في خلاف ذلك، وما نسب إلى بعض فهو اجتهاد في مقابل، فهو اجتهاد طعنة علمائية، فهو اجتهاد في مقابل الناس، فلا يمكن المساعدة عليه بوجه من الوجوه.
مع
ثبوت
الجريد يعني أجل
لا لا، حتى لو كنا رواية ضعيفة أنها ليس على المرأة مهر النساء، مهر النساء للبيت ليس عليها باعتبار انه ايش؟ باعتبار ان البيت بغض، يكون هذا غير صحيح، البنت ليست باغية.
ماذا هذا؟
ما تؤسس مدواية ولم تجد الرواية. مطلقا سيدي مولاي مطلقا، هذا معنى اخر، هذا معنى اخر. سواء قلنا بثبوت الرواية او بعدم ثبوت الرواية، يقول انما لم يجد مهرا للبيت على المرأة الموضوعة بالنسبة الى البيت من بناء على انه بغض البيت، يكون هذا لا يستلف من البيت. الزانية صح بغت، ولكن البكر المساحقة لم تبغي على طلب مثلا الولد وما شابه ذلك، ليس حكم حكم الزانية. والقيادة الجامع بين فاعلي الفاحشة بنحو الإضافة من الزنا واللواط والسحر، إذن ثلاث موارد. وتثبت القيادة بالإقرار مرتين من الكامل، الكامل عبارة عما يكون بالغ عاقل، من الكامل بالبلوغ والعاقل والحرية المختار غير المكره ولو أقر مرة واحدة عزة. وتثبت بشهادة شاهدين ذكرين عدلين، ذكرين إشارة لأنه لا تثبت بالنساء مطلقا، لا منضمات مع الرجال ولا منفردات. والحادث للقيادة 75 جلدة، حرا كان القائد او عبدا، مسلما كان او كافرا، رجلا كان او امرأة. في هذا المورد لا، حرا كان التعزير ورد ابن سوء العرض فقط في الزنا، والا في غير مورد الزنا غير القياد يحتاج الى مورد، وحيث لا نفسي يدخل تحت العمومات تحت الاطلاق. كان نعم
صعب صعب شيء صعب.
لا بالنسبة إلى القائد، بالنسبة إلى الإقراء، الإقراء لا بد أن يكون حر، ولكن القائد أعم من أن يكون حر أو عاد. غير لو ثبتت القيادة بالبينة حتى تثبت على العقل. بالنسبة إلى الإقراء لا يثبت لأنه يضر المولى، فإقراء العقلاء على غيرهم لا يثبت، لا يثبت. أما لو كان مثلا قائد عدد بين فاعل وصاحب وثبت هذا المعنى بالبينة، يا ترى يحد بحد 75 أو لا يحد؟ لا شك يحد، فلا فرق بين العدل والفرق، كما لا فرق بين المسلم والكافر، لا فرق بين الرجل والإمرأة، هذا لا فرق فيه الكلام، وإن كانت الروايات مطلقة. فقيل بالنسبة إلى هذا المعنى جاء في التحرير المجلد الثاني صفحة 471 مسألة 14 تثبت القيادة وهي الجامع بين الرجل والمرأة أو الصبية. إذن ليس فقط بين الرجل والمرأة، لا حتى بين الرجل والصبية، هذه أيضا يكون من القيادة. طبعا هذا مسألة خلافية، هذا إنما يتفاد لو قلنا بسعة الإطلاق في الروايات، ولا روايات جاء بين الرجل والمرأة، كلمة المرأة ليست الصبية، لكن حتى السيد الإمام على أنه لا تثبت القيادة وهي الجامع بين الرجل والمرأة أو الصبية للزنا، أو الرجل بالرجل أو الصبي للواط في الإقرار تثبت. إذن أخرج التحديد، هذا التحديد أخرج التحديد في الإقرار مرتين، وقيل مرة والأول أكثر أنه لا بد من مرتين، ثلاثة للسيد الفول. ويعتبر في الإقرار بلوغ المقر وعقل المقر واختيار المقر وقصد المقر، فلا عبرة بإقرار السبي والمجنون والمكره والهازل ونحوه، وتثبت أيضا لشهادة شاهدين عدلين في التثمنة المجلد الأول صفحة 250 السابع القيادة وهي محرمة بلا خلاف ولا إشكال، بل إن حرمتها من الضروريات التي يعرفها كل متشرع، وهي الجمع بين الرجال والنساء للزنا، وبين الرجال والرجال للواط، وبين النساء والنساء للسحر. إذن صار الدائرة أوسع بالنسبة إلى نظر السيد. مسألة 198 يقول تثبت القيادة بشهادة رجلين. هي من هذا الباب ربما أحسن، من هذا الباب ربما بينهما عن خصوص المهم. تثبت القيادة بشهادة رجلين عادلين، ولا تثبت بشهادة رجل وامرأتين، ولا بشهادة النساء منفردات، لعدم قبول شهادتهن إلا في موارد خاصة، وما نحن فيه ليس من تلك الموارد. وأن تثبت بالإقرار مرة واحدة، المسؤول عدم ثبوتها بذلك، بل لا بد من الإقرار مرتين، ولكن لا يمكن ثبوتها بالإقرار مرة واحدة، والسبب في ذلك لطيف، والسبب في ذلك هو أنه لا دليل على ما ذهب إليه المسؤول من اعتبار الإقرار مرتين. نحن أبناء دليل، نحتاج إلى دليل نص خاص، وما عن المراتين من أن كل ما يثبت شاهدان عادلان من الحدود فالإقرار فيه مرتان لا مستند له أثمان، ودعوى أن اعتبار الإقرار فيه مرتين لتحوى اعتبار الأربع، يقال بما أنه في مثل هذه الموارد أصلها يعني أصل الزنا كيف يحتاج إلى أربع مرات، إذن القيادة إلى الزنا يحتاج إلى أقل عبارة عن مرتين من الإقرار. يقول ودعوى أن اعتبار الإقرار فيه مرتين لتحوى اعتبار الأربع فيما تثبته شهادة الأربع واضحت الفساد، فإنها من قياس محض ولا نقول به، فالنتيجة أنه لا موجب لرفع اليد عن عموم دليل نقول الإقرار إقرار العقلاء على أنفسهم ذات العام يشمل جميع الموارد الحد وغير الحادث ولو كان مرة واحدة. لذا لا يذهب إلى قول المشهور. وقيل وقال الشيخ يضاف إلى جلده أن يلحق رأسه ويشهر في البلد، يلحق الرأس ويحلق رأسه ويشهر في البلد وينفى عن البلد إلى غيره من الأمطار من غير تحديد لمدة نفيه، فالظاهرا يرجع حكمه إلى الإمام بأول مرة، يعني ينفى ولو ثبت الإقرار لأول مرة، لرواية عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، ووافقه المفيد على ذلك، يعني وافق الشيخ المفيد على ذلك باعتبار أنه المفيد أيضا قال بهذا القول وهو أستاذ الشيخ، إلا أنه جعل النافي نفي عن البلد في المرة الثانية، يعني في المرة الأولى يحد وفي المرة الثانية لو صدر القيادة فإنه يرفع عن البلد ولا جزء على المرأة ولا شهرة ولا ناس. لماذا؟ لأنه نسوء عليها ذلك الأصل عدم ذلك لإطالة الدراعة الأصل هذا الوجه الثاني. الوجه الأول للأصل والوجه الثاني ومناقاة الناس لما يجب مراعاته من ستر المرأة لأنه المقصود ستر المرأة. والحال إذا ذهبت إلى بلد آخر ربما تفعل هذا الفعل الشنيع مرة أخرى. نعم التكملة المجلد لا بس أول نقرأ من التحريف ثم بعد ذلك التكملة. أما الروايات المجلد الثامن عشر صفحة 429 عن عبد الله بن سنان قال قلت لأبي عبد الله هذه الرواية التي ذكرها قلت لأبي عبد الله أخبرني عن القواد ما حده. قال لا حد على القواد أليس إنما يعطى الآجر على أن يقود. قلت جعلت كذا إنما يجمع بين الذكر والأنثى حرابا. قال ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى يعني هذا اللي يؤلف بين الذكر والأنثى ذاك المؤلف بين الذكر والأنثى حراما. فقلت هو ذاك هو ذاك. قال يغرب ثلاثة أرباع حد الزاني 75 صوتا وينفى من المصر الذي هو فيه. وفي خبر آخر لعن رسول الله الواصلة والمتصلة ظاهرا يعني الزانية والقوادة في هذا الخبر. في التحرير المجلد الثاني صفحة 471 مسألة 15 يحد القواد 75 جلدة 75 جلدا ثلاثة أرباع حد الزاني وينفى من البلد إلى غيره. والأحوط أن يكون الناس في المرة الثانية الأحوط أن يكون يعني تبعا لقول المفيد قول المفيد والأحوط أن يكون الناس في المرة الثانية وعلى قول المشهور يلحق رأسه يحلق رأسه ويسهر ويستوى فيه المسلم والكافر والرجل والمرأة إلا أنه ليس في المرأة إلا الجال فلا حلق ولا نفي ولا شبهة عليها ولا يبعد أن يكون حد الناس بنظر الحاصل. في التكملة المجلد الأول اختلاف الفتوى بسيط. في التكملة المجلد الأول صفحة 251 مسألة 199 إذا كان القواد رجلا فالمشهور أنه يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني فالمشهور أنه يضرب ثلاثة أرباع حد الزاني بل في كلام بعض عدم الخلاف فيه ثلاث إجماع عليه وهذا هو العمدة يعني العمدة في المسألة دليل هو الإجماع وإلا لا نقول بالرواية. لماذا؟ وأما ما رواه محمد بن سليمان عن عبد الله بن سنان فلا يمكن الاستدلال به على الاجتهاد فإن محمد بن سليمان مشترك بين الثقة وغير الثقة فالظاهر أنه محمد بن سليمان البصري أو المصري الذي ضعفه النجاشي فإنه مذكور في طريق الصدوق في هذه الرواية على أن الرواية خاصة بمن يجمع بين الذكر والأنثى. الرواية تقول الذكر والأنثى دون الذكر والذكر أو الأنثى والأنثى ويمكن إلحاق الجامع بين الذكر والذكر به بالأولوية القطعية وأما الجامع بين الأنثى والأنثى يعني المساقطة فالرواية ساكتة عنه. فإذا المدرك هو الإجماع فقط. وقال الجماعة أنه ينفى من مصر إلى غيره من الأمصار وهو ضعيف ضعيف ببحث المجتمع لأنه مصر ضعيف بالنسبة إلى الحاج للإجماع أما بالنسبة إلى الناس ضعيف ببحث المجتمع كما علم. وقيل يحلق رأسه ويشهر بل نسب ذلك إلى المشهور ولكن لا مستند له. وأما إذا كان القواد امرأة فالمشهور أنها تجلد بل تعي على ذلك عدم الخلاف لكنه لا يخلو من إشكال وليس عليها ناس ولا سهرة ولا حلق وأهلا ليس عليها الجلد إنما عليه التحذير باعتبار الجلد ورد في الرجل دون المرأة وليس عليها ناس ولا سهرة ولا حلق بلا إشكال ولا خلاف لعدم الدليل على شيء من ذلك ولا كفالة في حد بل يقتل لمن ثبت عليه الحد إلى وقت مؤخر كأن يقتل لمن ثبت عليه الحد إلى وقت متأخر عن وقت ثبوته ولا تأخير على المسألة الثانية ولا تأخير في حد بل يستوفى متى ثبت ومن ثم يعني ومن هنا نجد أنه لا يعطل حتى لو حضر بعض الشهود دون البعض أنه يجلد ذلك الذي حضر قبل حضور الجميع كما وردت الرواية عن أمير المؤمنين. ليس هذا المعنى. قال لا تقوية في الحال اجلدوهم. قالوا الآن يأتي قال اجلدوهم فكلا فيهم ومن سماه
الدائم.
مثلا أربعة إذا الثلاثة واحد قبل ما يجي الواحد ثمان يحجون لأنه ليش؟ لأنه منتظر الواحد اللي يجي السلطة يعني بالشهادة في الزمان. تقول هناك واحد فليقل الآن كيدا وثلاثة أقل من الأربعة مثلا تعبدية عقلية. ومن سمى حتى شهود الزنا قبل اكتمالهم يعني قبل اكمال الأربعة في مسجد الشهادة وين كان الانتظار يوجب ثمان العدد لكن مع ذلك قد إلا مع العود إذا كان عود يجوز التأثير ويجوز التفالة المانع من إقامة الحاد في ذلك الوقت أو توجه ضرر بنت المحدود فتسرع التفالة والتأثير إلى وقت القبر. الوسائل المجلد الثامن عشر صفحة 36 قال أمير المؤمنين إذا كان في الحد لعل أو عسى لعله يأتي عسى أن يأتي إذا كان في الحد لعل أو عسى فالحد معطل روايات الكفالة 33 قال رسول الله لا كفالة في الحد روايات عدم الشفاعة في الحد 32 عن أبي جعفر عليه السلام قال كان لأم سلمة زوج النبي أنا فسرقت من قوم فأتي بها للنبي صلى الله عليه وآله فسلمته أم سلمة فيها فقال النبي أم سلمة هذا حد من حدود الله لا يضيع فقطعها رسول الله. وقال رسول الله لأسامة بن زيد لا يقطع في حد. وعن أبي عبد الله عليه السلام قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يقطعن أحد في حد إذا بلغ الإمام فإنه لا يملكه يعني حتى الإمام لا يملك إذا بلغ الحد إلى الإمام على الإمام حتى يقيم الحد فلا يملك الشفاعة. واشفع فيما لم يبلغ الإمام إذا رأيت الندم من صاحب العمل واشفع عند الإمام في غير الحد مع الرجوع من المشروع له ولا يشفع في حق امرئ مسلم ولا غير المسلم إلا بإذنه. فلا شفاعة في إسقاط الحد لأن الحد حق الله أو مشترك ربما يكون المواد كالحد مشترك بين حد الله وبين حد الناس ولا شفاعة في إسقاط حق الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وآله لا كفالة في حد وقال أمير المؤمنين عليه السلام لا يفعلن أحد في حد وقال عليه السلام ليس في الحدود نظرة ساعة. الفصل الثالث في الكاف وهو الكاف لغة بمعنى مطلق الرمي ولكن اصطلاحا نقل إلى رمي خاص ويسمى بمثل هذا النقل النقل المألوف من معنى مطلق إلى معنى خاص فالصلاح هو الرامي بالزنا أو الدواء فقط دون المتاحقة ودون الكلمات الأخرى فقط بالزنا أو الدواء مثل قول القائل جنيت بالفتح وبفاء الخطاب أو لدت مثلا أو أنت زان أو لائق وشم هذه الكلمات من الألفاظ الدالة على القذف طبعا يقولها مع الصراحة يعني صريحا يقول جنيت لا يذكر شيء يدل على الزنا كناية وإن كان الكناية أبلغ من التصريح ولكن من الذي يوجب القلب الصراحة في القول جنيت أو لسه مع الصراحة والمعرفة يعني أي معرفة القاذف بموضوع الله أنه لفظ الزنا وضع إلى هذا العمل الشنيع الذي لم يكن بحق شرعي مثلا يعرف هذا المعنى بأي لغة كان وإن لم يعرف المواجه معناه يعني حتى لو لم يعرف المخاطب والمواجه معنى كلمة زنا ليس الفارسي عزمي ولكن العربي يقول زنيت مثلا زنيت أو لدت أو ما شابه ذلك في هذه الحال لو كان القاذف يعرف معنى هذه الكلمات وإن لم يعرف المواجه والمخاطب يحاج حتى القاذف ولو كان القائل جاهلا بمثوله القاذف يجهل مثلول كلمة لدت مثلا ما معنى اللواط يجهله فإن عرف أنه يفيد فائدة يتوى المواجهة عذرة لأنه يؤذي المواجهة والمخاطبة يعذر من هذه الجهة يعرف أنه كلمة لدت مثلا كلمة ترضي طرف المقابل لا يعرف المعنى بالتحقيق ولكن إجمالا يعرف أن هذه الكلمات العربية المؤذية جدا فإذا به يصولها لطرف المقابل في هذه الحالة يعذر وإلا إذا لم يعرف شيئا ثلاثة يعني، أو قال لولده الذي أقر به لست ولدي، هذا من مصادر الكاف. إذن الكاف يتحقق بكلمة الزنا واللواط. طبعا حرمة الكاف بلا شك ولا إشكال من أدلة الأربعة للآيات، مثل قوله تعالى، مثل قوله تعالى والذين يرمون المحصنات، إلى قوله تعالى فلهم ثمانين جلدة، يجلدون ثمانين، تجلدوهم ثمانين جلدة. وأما الروايات المجلد الثامن عشر صفحة 431 عن مولانا رضا عليه السلام فيما كتب إليه، فيما كتب إليه من جواب مسائله وحرم الله، طبعا هذه أيضا يستفاد أنه دليل عقلي، يعني دليل نقلي ودليل عقلي في آن واحد، وحرم الله قتل المحصنات لما فيه من فساد الأنساب أولا، ونفي الولد، وإبطال المواريث، وترك التربية، وذهاب المعارف، وما فيه من الكبائر والعلل التي تؤدي إلى فساد الكرب. وعن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم تكن ذلك، وعن النبي يعني يرمون العفيفات هنا، أي ليس المعنى المتزوجات، لأن المحصنات مرة ثالثة يأتي بمعاني. وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رمى محصنا أو محصنة أحبط الله عمله وجلده يوم القيامة 70,000 ملك من بين يديه ومن خلفه، ثم يؤمر به إلى النار والعياذ بالله. عن أبي الحسن الحساء قال: كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فسألني ما فعل غريمك، لطيف، ما فعل غريمك؟ قلت: لا تؤذن الفاعلة، قلت: لا تؤذن الفاعلة. فنظر إلي أبو عبد الله عليه السلام نظرا شديدا، قال: قلت: جعلت فداك، يعني كأنما ارتبك أبو الحسن الحذا، قال: قلت: جعلت فداك، إنه مجوسي، أمه أخته، هذا رجل مجوسي، أمه أخته، ولو يجوز عندهم. فقال: أوليس ذلك في دينهم نكاحا؟ صحيح، هذا عندنا حرام، لكن عندهم حلال نكاح، يعني كيف تكون ابن الفاعل؟ حتى عندنا رواية أخرى قال راوي للعاز، كان عنده عاز وابن الفاعل أيضا بهذه الكلمة، يقول الإمام غضب عليه، قال: كيف تقول؟ قال: سيدي إنه يهودي، قال: وين كان يهودي؟ عندهم نكاح في دينهم، ولم يكلمه الإمام حتى مات، يعني إلى آخر حياة الراوي الإمام ما كلمه بعد. دعني هذا معناته انه الامام زعل يا رجاء لانه قال يا ابن الفاعل. نعم، باعتبار هذا يتزوج مثلا امه، ربما يتزوج اخته، لا يتزوج اخته، يتزوج امه، ما عنده فرق، يعني حاله يفترض عليه. اما الالفاظ الثانيه على القياس في الخطوط المجلد الثامن عشر صفحة 432 قضى أمير المؤمنين عليه السلام أن الفرية ثلاث، يعني ثلاث وجوه: إذا رمى الرجل الرجل بالزنا، وإذا قال أن أمه زانية، وإذا دعا لغير أبيه فذلك كثير. هذا ثمانه. صفحة 433 عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعت يقول كان علي عليه السلام يقول: إذا قال الرجل للرجل يا معقود أو يا مفتوح، في رواية يا معقود يا من أختي بمرئ، فإن عليه حد القادر. وعن جعفر بن محمد عليه السلام قال: إذا قذف الرجل الرجل فقال: إنك تعمل عمل قوم لوط، تنكح الرجال، قال: يبتك حد القادر 80 جلدة. التحرير المجلد الثاني صفحة 472 موجب الحد الرامي بالزنا أو اللواط، وأما الرامي بالسحت وسائر الفواحش فلا يوجد حد القادر. ثم للإمام عليه السلام تعزير الراني من ثلاثين، يقول: يعتبر في القتل أن يكون بلفظ صريح أو ظاهر معتمد عليه، كقولي أنت زنيت أو لبت ونحو ذلك، أو أنت زان أو لائق أو ليت بك، أو أنت من توفي جبلك، أو يا زاني يا لائق ونحو ذلك، مما يؤدي معنى صريحا أو ظاهرا. وأن يكون القائل عارفا بما وضع له الله ومفاده في اللغة التي يتكلم بها، فلو قال عجمي أحد الألفاظ المذكورة ما عدم علمه بمعناها لم يكن قاطبا ولا حتى عليه، ولو علم المخاطب وعلى العكس لو قاله العارف باللغة لمن لم يكن عارفا فهو قاطب وعليه الحاد. ومن مصادق القيد أو قال لولده الذي أقر به أنه هذا ولدي ثم قال لست ولدي أو لست لأبيك أو تركتك أمك. ولو لم يكن قد أقر به لكنه لاحق به شرعا باعتبار الولد من فراش لم يصر ولكن حكما شرعا قد يكون ولد صاحب الفراش. فأيضا لو قال له لست لأبيك هذا أيضا عليه حكم قاضي. ولو لم يكن قد أقر به لكنه لاحق به شرعا بدون الإقرار فكذلك. لكن له دفع الحد عن نفسه باللعان أنه يتلاعن مع زوجته. هذا المعنى مرة يعني يأتي إن شاء الله في كتاب اللعان. بخلاف المقر بخلاف المقر به فإنه لا ينتفي مطلقا لا ينتفي عن الحد مطلقا. ولو قال لآخر غير ولده طبعا بالنسبة إلى هذه المسألة لست ولدي أن أبناء العامة يقولون هذه ليست من الكلمات الدالة على الزنا لأنه ربما من الكلمات التأديبية يعني الأب لحق أنه يؤدي ولده يسموه ابني أنت مو ابني مثلا أو لست ولدي ربما يكون في مقام التربية على أنه لست مثل أبيه مثلا. فالسيد الإمام يتعرض إلى هذه المسألة لا بس نقرأ ما عند السيد التحريف المجلد الثاني صفحة 472 مثل ثلاثة. لو قال لولده الذي ثبت كونه ولده بإقرار من أبوه شرعي لست لولدي فعليه الحد. وكذا لو قال لغيره الذي ثبت بالوجه الشرعي أنه ولد الزوج لست بولد الزوج أو أنت ولد عامر أنت ابن عمرو ولست ابن زيد مثلا أيضا عليه الحد. نعم لو كان في أمثال ذلك قرينة على عدم إرادة القاضي ولو للتعارف تعارف بين الوالد مثلا والولد ولو للتعارف فليس عليه الحد. فلو قال أنت لست بولدي مريدا به ليس فيك ما يتوقع منك أو أنت لست بابن عامر مريدا به ليس فيك جزاعة عامر فلا حد عليه ولا يكون قسما. إذا نقول بالتفصيل بالنسبة إلى لست ولدي أو لست ابن عام. ولو قال لآخر غير ولده زنى بك أبوك أو يبنى الزاني حتى للأب خاصة يعني الأب له حتى القد إنما قال الأب أنه سيأتي على أنه الحد لا يجرى إلا مع المطالبة في مثل هذا المعنى يحد
للأم
للأب خاصة يأتي أنه للأم أيضا قول ثاني زنى بك أبوك أو يبنى الزاني حتى للأب خاصة لأنه قد كله دون المواجهة يعني هذا القذف ليس الذي يخاطبه ويواجهه إنما هو قذف الأب يبنى الزانية يعني أبوك زنى فعليه يكون للأب لأنه لم ينسب إليه فعلا لكن يعذر له كما سيأتي للتأذيب لأنه هذا الإعلام من هذه الكلمة متأذي فعليه يعذر. ولو قال زنت بك أمك أو يبنى الزانية حتى للأم ولو قال يبنى الزانيين فحتى لهما يعني لهما حق المطالبة. ولو قال ولدت من الزنا فظاهر القاذف أيضا للأبوين لأن تولده إنما يتحقق بهما وقد نسبه يعني تولد هذا المولود يتحقق بالأب والأم وقد نسبه إلى الزنا فيقوم بهما يعني يقوم الزنا بهما ويثبت الحد لهما للأب والأم. ولأنه الظاهر عرفا الظاهر عندما يقول ولد يبنى الزانيين يعني من الأب والأم أو ولدت من الزنا يعني من الأبي والأم. نعم
العرف يقول
انه باسم الام العرف يقول على عرف ثاني لذا يقول وفي مقابل الظاهر يعني العرف كونه قسما للام خاصه عليك بالمطالعه على الاولاد من احكام لانه الوالد رحمه الله عليه كان يقول اذا اردت ان يفقد ذلك من ملكاتك بحيث يحفظ عندك فعليك باربعه اعمال. أولا المطالعة قبل الدرس، ثانيا استماع الدرس، ثالثا المطالعة بعد الدرس، ورابعا المباحثة أنت مع صاحبك. فإذا أردت أن يحدث عليك بهذا العمل وفي مقابلة الظاهر كونه قسما للأم خاصة لاختصاصها بالولادة ظاهرا باعتبار الأم هي التي تلد الظاهر هكذا يعني الظاهر العرف أن الأم هي التي تلد. ويضعف هذا القول لأن نسبته إليهما واحدة نسبة الولادة للأب وللأم بمنزلة واحدة. والاحتمال قائم فيهما بالشبهة يعني عندما يقول أي أنت المتولد من الزنا مثلا يحتمل من الأب يعني خاطئ الأب أو من الأم. في هذه الحالة نعم يجب امرأة أخرى مثلا الزوجة أخرى وفي شبهة الزوجة وفي شبهة ماذا مثل الأب يكون الزنا لأنه يكون عالما لأنه هذه ليست زوجته. أما الزوجة تتصور أن هذا الرجل زوجي أو يعني وفي شبهة إما تحريمية أو موضوعية. على كل والاحتمال قائم فيهما بالشبهة فلا يختص أحدهما به وربما قيل بانتفائه لهما يعني انتفاء الحد للأبوين. لماذا؟ لقيام مثل هذا الاحتمال بالنسبة إلى كل واحد والشبهة تدرأ الحدود وتدفع الحدود وهو دار هذا الاحتمال دار للحد دافع للحد إذ هو شبهة يعني شبهة وافي وفي الشبهة. والأقوى الأول إلا أن يدفع الإكراه أو شبهة في أحد الجانبين سينتفي حده. ومن مثل الزنا إلى غير واجه هذه مثل أخرى. طبعا كان بودي أن أقرأ ما جاء في التحرير وفي التكملة في هذا الباب. أتى عليكم بالمراجعة والحمد لله رب العالمين.